بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، عباد الله، إخواني في الله، فكما قد قرر وأعلن وكما قد نشر وذكر بأننا في هذه الليلة بإذن الله وفي هذا المسجد المبارك في جامع التقوى دار الحديث بالشحر على موعد بمحاضرة لشيخنا الفاضل ووالدنا المربي ومع عالم من علماء أهل السنة ورأسا من رؤوسها مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي حفظه الله تعالى ورعاه وسدد ربي على الخير خطاه. نرحب بشيخنا المفضال وهو القائم على هذه الدار وهكذا القائم على دار الحديث بالبيوش، حرسها الله وحرس الله سائر دور المسلمين. نرحب بشيخنا بين آبائه وبين إخوانه وطلابه، نرحب به وبمن أتى معه من ذويه وإخوانه ومن طلابه وأصحابه، نقول لهم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، نزلتم سهلا ووجدتم أهلا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل المولى جل وعلا أن يجعل ما قدموه وما لاقوه وهكذا ما بذلوه في سبيل الوصول إلينا أن يكون ذلك في ميزان حسناتهم وحسنات الجميع. إخواني في الله، عباد الله، وكم والله لنفرح وحق لنا أن نفرح، بل وأن تطيب نفوسنا وأن تقر أعيننا وأن تنشرح صدورنا لمثل هذه المجالس المباركة ولمثل هذه الحلقات الفاضلة ولمثل هذه اللقاءات الماتعة كهذا اللقاء، اللقاء المفتوح والذي متى ما ذكر فما فارسه إلا شيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه، يقيم مثل هذه اللقاءات يذكرنا بما كان عليه العلماء وهو حقيق بهذا اللقاء، فهو من أهل العلم رعاه الله. في هذه اللقاءات إخواني في الله والتي تطرح الأسئلة من هنا ومن هنا، فنجد من شيخنا حفظه الله ما يكون من أجوبة ماتعة وفوائد نافعة، بل وكذلك من تنبيهات لطيفة وفوائد عزيزة قلما تطرق وقلما تسمع. فما يخرج الواحد منا من هذه اللقاءات إلا وقد استفاد علما عظيما. فما منا من أحد إخواني في الله من صغير ولا كبير ولا ذكر ولا أنثى، بل ولا من عظيم ولا من فقير، إلا وتقع له في دينه ودنياه من مشكلات ومعضلات في عبادات ومعاملات يحتاج إلى رفع الإشكالات عنها. فهذا إخواني في الله هو اللقاء المفتوح الذي يقيمه شيخنا بين الفينة والأخرى، يمتعنا بما متعه الله جل وعلا به من علم غزير أمده الله جل وعلا من عنده، وهذه بركة وفضل من الله يؤتيه من يشاء. إخواني في الله، لا أطيل عليكم، فمن أراد وفي ذهنه سؤالا أو إشكالا فيكتبه ويسجله ويوصله إلى شيخنا، فإن شاء الله بعد ركعتي السنة تكون كلمة لأخينا الشيخ أبي همام عبد الله بن علي با سعد حفظه الله تعالى، ثم اللقاء بشيخنا حفظه الله بكلمة توجيهية، وبعد ذلك النظر إلى الأسئلة والإجابة عليها. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.
إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، أيها الإخوة حفظكم الله جميعًا، فلا شك أننا نتشوق إلى سماع شيخنا حفظه الله وسماع ما فتح الله عز وجل عليه، لكن هذه كلمة إن شاء الله تعالى بين يديه حفظه الله، وقد سمعنا من الشيخ أبي هاشم حفظه الله فضل هذه المجالس وكذلك أهمية هذه المجالس والإشارة إلى ذلك. وكما تعلمون أن هذه المجالس هي التي تخرج العلماء وتخرج أيضا الدعاة وتخرج طلبة العلم الذين اجتهدوا في هذا العلم، فلهذا فلها أهمية عظيمة هذه المجالس. ولهذا في حديث أبي واقد الذي أخرجه الإمام البخاري في الثلاثة النفر الذين جاءوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فجاء فولج إليها ونص فيها، وأما أحدهما أو أحدهم جلس بعيدا واستحى، وأما الثالث فأعرض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من كلامه عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما أحدهم فآواه الله، وأما الثاني فاستحي الله منه، أنا لازال في خير، وأما الثالث فأعرض الله عنه. وهذه المجالس من آوى إليها إنما يأوي إليها لأجل أن يستفيد ولأجل أن يتحصل على العلم، علم الكتاب والسنة. وأعظم ما يكون هذا العلم يتلقى من العلماء ومن أهله، أهل العلم، فلهذا يكون أعظم بركة. وكذلك أيضا هو المقصود في هذا الدين العظيم، ولهذا النبي بل ربنا جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء العلماء هم الذين يعرفون الكتاب والسنة، فإذا أشكل على الإنسان، على المسلم أشكل شيئا، رجع إلى العلماء. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين مرة أن العبرة بمن يفهم القرآن، إذا وجد في الناس من يفهم الكتاب والسنة، من يفهم الكتاب والسنة، فهنا هو المقصود وهو المراد، وهو أيضا النجاة من الضلالة، وهو أيضا كذلك معنى الحماية من الطرق المضلة. فلهذا أخرج الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه، عن جبير بن نفير، عن أبي الدرداء أنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا أوان اختلاس العلم، هذا أوان، جاء في رواية يختلس العلم، معنى هذا الوقت يختلس العلم. قال لبيد الأنصاري، رجل من الأنصار، قال له لبيد: قال يا رسول الله، كيف يختلس العلم وقد قرأنا القرآن وتعلمناه وعلمناه نساءنا وأولادنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثكلتك أمك يا لبيد. فهذه اليهود والنصارى عندهم كتابهم فما أغنى عنهم، قال فما أغنى عنهم. وكذلك أيضا أخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عوف بن مالك وذكر هذه القصة، وقال جبير: فذهبت إلى شداد بن أوس فقلت له أن عوف بن مالك حدث بكذا وكذا، فقال: صدق عوف. وألا أريك أول ذهاب هذا العلم؟ ذهاب الخشوع من الناس. فإذا ذهب أهل العلم والذين يعرفون الكتاب والسنة ويعلمونه الناس ويفهمونه، فإنه يذهب العلم، يذهب العلم. فلهذا بقاء أهل العلم في الناس بقاء الدين، وبقاء أيضا كذلك الطريق الصحيحة التي يعلموها الناس. فلما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه، لما دفن، قال ابن عباس: هذا ذهاب العلم، أو قال: هكذا يذهب العلم، هكذا يذهب العلم، أي بموت العلماء. وقد جاء في حديث أبي أمامة عند أحمد عندما ذكر قصة لبيد وما قال للنبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان في إسناده ضعف لكنها في الشواهد، قال أبو أمامة: أتدري ما ذهاب العلم؟ ذهاب أوعيته. أتدري ما ذهاب العلم؟ ذهاب أوعيته. وفي الصحيحين في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يذهبه بذهاب أهله، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا الحديث العظيم سمعه عروة بن الزبير من عبد الله بن عمرو، فأخبر خالته عائشة، فأخبر خالته عائشة بهذا الحديث العظيم، فتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الحديث. فلما جاء العام القابل قالت عائشة رضي الله عنها لعروة: اذهب إلى عبد الله بن عمرو فإنه سمعت أنه جاء إلى الحج هذه السنة، اذهب إليه واسأله عن الحديث الذي حدثك في العام الماضي. قال عروة: فذهبت إليه فحدثني مثل ما حدثني في العام الماضي. معنى عائشة رضي الله عنها تلك الفقيهة عرفت أن هذا حديث عظيم، كيف يذهب هذا العلم؟ يذهبه الله عز وجل بقبض العلماء، فبقاء العلماء في الناس بقاء الخير فيهم، وبقاء أيضا دين الله جل وعلا. أخرج الإمام ابن أبي داود في المصاحف أن مطرف كان يحدث، مطرف بن عبد الله بن شخير كان يحدث الناس، فقال له رجل: يا أبا عبد الله، أنتم تحدثوننا بالقرآن أو تحدثوننا بالحديث، ألا تحدثوننا بالقرآن؟ أنا لماذا لا نسمع منكم أنكم تحدثونا بآيات تقرؤون علينا؟ فقال مطرف: وهل نريد بالقرآن بدلا؟ أنا هل نحن إلا لأجل أن نحدث إلا لأجل أن نفهم القرآن؟ فقال: وهل نريد من بالقرآن بدلا؟ وإنما نريد من يفهم القرآن، نريد من يفهم هذا الكتاب العظيم، هذا الكتاب وهي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ما كان عليه السلف الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا عباد الله، من أعظم الأمور التي ينبغي أن نحمد الله عز وجل عليها بقاء أهل العلم، وبقاء من يفهم علم الكتاب والسنة ومن يفهم مذهب السلف فإن هذا عزيز هذه الأيام. فإذا وجد هؤلاء العلماء فهذه نعمة عظيمة. وكما تسمعون أن كثيرا من العلماء يذهب أو يموت، وهذا فيه ذهاب للعلم، ذهاب علم عظيم. لكن بحمد الله عز وجل فإن عندنا بقية باقية من علماء أهل السنة حفظهم الله، يعلمون الناس دين الله ويدعونهم إلى الخير وإلى الطريق الصحيح وإلى الطريق التي توصل إلى الله جل وعلا، طريق السلف رحمة الله عليهم. فلهذا نحرص على مجالس أهل العلم وسماع كلامهم وسماع ما يقولونه، فإن هذا هو الهدى الذي ينبغي للمسلم أن يسلكه. وأما أنه سيفهم القرآن بفهمه أو بما أدى إليه فهم بعض مثلا من العصريين الذين ليس لهم مشاركة في العلم، علم الكتاب والسنة، فهذا سيضله، وأيضا ما سيمشي على الطريق الصحيحة. فعندك الخوارج أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لأنهم ما يفهمون القرآن إلا على أفهامهم، وتركوا فهم الصحابة الذين هم أعلم بالكتاب والسنة وأعلم بهذا القرآن، تركوا أفهامهم وأخذوا أفهامهم للكتاب فضلوا فكفروا المسلمين وخرجوا عليهم بالسيف. فلهذا فكما قال الإمام الزهري رحمه الله: الاعتصام بالسنة نجاة، الاعتصام بالسنة نجاة، وسنة كسفينة نوح من ركبها نجا. فهذه السنة هي التي يمشي عليها هؤلاء علماء السنة التي تركها النبي عليه الصلاة والسلام، بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهذا الذي يزيغ هو الذي ينحرف عن طريق السلف الصالح، كما قال ربنا جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فمن خالف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه فإنه لا شك سيكون من أهل الضلال والعياذ بالله. فلهذا نحرص عباد الله على الارتباط بالعلماء وسماع كلامهم وسماع فهمهم للكتاب والسنة، فإن هذا من أعظم ما يحتفي به العبد، وخاصة في هذه الأزمان، أزمان الفتن والقلاقل والاضطرابات والبلايا. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا من هذه الطرق المضلة ويجعلنا من أهل السنة وأهل الخير وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء الله تعالى نترك المجال لشيخنا حفظه الله تعالى، فكم نحن مشتاقون إليه حفظه الله. فالحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. نحمده سبحانه الذي أنعم علينا بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، ونخصه سبحانه وتعالى بالثناء عليه بما هو أهله على ما خصنا من نعمة الإيمان والإسلام والتوفيق لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عظيم ما أنعم الله عز وجل به علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كما نحمده سبحانه الذي يسر لنا مثل هذه المجالس الطيبة المباركة، نتذاكر ما ينفعنا من العلم النافع
ما يعيننا إن شاء الله تعالى للعمل الصالح، كما نحمده سبحانه أن يسر كذلك بمثل هذه الدور الطيبة المباركة، دور العلم النافع، دور يتحصن فيها من وفقه الله للالتحاق بها، أن يكون في صف من أقبل على العلم النافع فيتحصن في حصون عظيمة يحفظ نفسه وأهله وولده في زمن كثرت فيه الفتن ما ظهر منها وما بطن. وهذه نعمة عظيمة أن يوفقك يا عبد الله أن تكون في صفوف الملتحقين وركب المسابقين في طريق العلم النافع، فإن لم تكن في أوائل هذا الركب فلا تبخل على نفسك أن تكون في صفوف هذا الركب ولو في آخره، فإن المرء مع القوم لا يشقى بهم جليسهم. فرب إنسان كما صحت السنة بذلك من عدة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وليس في قلبه ذاك الإقبال وتلك الهمة، ولكنه كما قيل: أحب الصالحين ولست منهم لعلي الأنان بهم شفاعة. فكونك ترافق الصالحين وتحرص على مجالس أهل العلم والعارفين هذه رحمة ونعمة، لا تحرم نفسك ولا أهلك ولا ولدك من أن تكون من أهلها. فإن لم تكن في أوائل الركب فلا تبخل على نفسك أن تكون في الركب ولو أن كنت في آخرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء إلى القوم إنما جاء لحاجة، فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل العلم ومجالسه فذكر له ذلك، فقال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لا يشقى بهم جليسهم. فهكذا ينبغي أن نحرص على مجالس الخير وعلى حضور الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول في حديث أبي هريرة المشهور في الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أربع جوائز عظيمة كل واحدة أعظم من الأولى، جعلها الله عز وجل لمن وفقه لحضور مجالس الذكر، فكيف بمن واظب عليها؟ كيف بمن واظب عليها؟ لا شك أنه بإذن الله تعالى لن يعدم خيرا ولن كذلك يحرم من دفع مضرة، وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فإن من يوفق لمجالس الذكر ومجالس العلم ومرافقة الصالحين يحفظ بإذن الله سبحانه وتعالى من أن تتخطفه شياطين الجن والإنس وما أكثرهم لا كثرهم الله في المجتمع، فإن القلوب اللاهية والغافلة تتخطفهم الشياطين وتأخذهم وتخرجهم عن سواء السبيل. ولكن إذا صار الرجل يلازم الصالحين ومجالس الخير ومجالس العلم فهو لا يعدم من خير يكتسبه، إما أن يسمع شيئا لم يعلمه فيعلمه ويعمل به، وإما أن يكون سمع شيئا نسيه فيتذكره فيوفق للعمل به والاستزادة منه، أو كذلك شيئا فهمه على غير وجهه فيصوب له ذلكم الفهم ويصحح ما كان منه من سوء فهم وخطأ في عمل، أو كذلك ربما وصله شيء ليس بكامل، معلومة ناقصة وفائدة غير كاملة فيسمعها بأكملها فيكمل نقصها ويتمم ما يكملها، فيكون سببا في إكمال خير لنفسه أو لأهله، وغير ذلك من الفوائد الكثيرة التي لن يعدمها من حرص على هذا الخير، لو لم يكن إلا ما يسمع من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما سبق من الجوائز الأربع التي جعلها الله عز وجل لمن وفقه الله لهذه المجالس الطيبة المباركة. فإنك لا تسمع آية إلا وكان لك بكل حرف حسنات مضاعفات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكم من حروف من القرآن ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام تسمعها تكون فيها أجور عظيمة وأبواب من الخير كبيرة، فضلا عما يكون سببا في زيادة الإيمان وقوته. فأنت تبني إيمانك يا أيها المسلم بما تسمع من آيات الذكر الحكيم وأحاديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. لا شك أن من يسمع القرآن ويسمع الآيات من كتاب الله العزيز يكون ذلك سببا في زيادة إيمانه، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل يستوي الذي يسمع آيات الكتاب فيكون سببا في قوة إيمانه وزيادته، أو إنسان في غفلة، أو أعظم من ذلك في إعراض ومعصية ويعني تجاسر ورفقة سوء وغير ذلك من الأبواب التي يكون بها الحرمان؟ وكذلك ما سبقت الإشارة إليه في الحديث، فإنه إذا قعد في مجلس من مجالس الذكر والعلم، وإذا كان في مسجد فهو زيادة خير في خير، فأحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. فإذا كان في المسجد ازداد خيرا فوق خيره، فهو لا يزال في رباط ما انتظر الصلاة، وهو لا يزال يجد استغفار الملائكة ودعاءها لمن بقي في هذا المسجد حتى تأتي الصلاة الأخرى، مع ما جاء من فضائل أخرى كثيرة. فكما جاء في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه، وهذا كما قال العلماء خرج مخرج الغالب. فكل مجلس علم لا يحرم من هذا الفضل، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، أي يباهي الله عز وجل بعباد هؤلاء عنده سبحانه وتعالى في علوه وعند ملائكته سبحانه وتعالى. فلا نبخل على أنفسنا معاشر المسلمين والمسلمات من مجالس الذكر ومجالس العلم التي فيها فوائد كثيرة. أنت حين تربي نفسك على جلوس هذه المجالس وتربي ولدك على جلوس هذه المجالس، أنت بهذا تروض نفسك وكذلك تروض ولدك على حب الخير وعلى الصبر عليه، حتى يثبت الله عز وجل قلبك بالقول الثابت في هذه الحياة الدنيا، وكذلك بإذن الله سبحانه وتعالى في الدار الآخرة، وتجد بذلك بإذن الله الطمأنينة والراحة، وكذلك الانشراح بما يكون من تعويد نفسك أن يكون قلبك معلقا في بيت من بيوت الله. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين: في السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ماذا؟ قلبه معلق بالمساجد. كيف تعلق قلبه بالمساجد؟ هل بكونه يرى المسجد ويمر بجانبه، بكونه يسمع مجالس الذكر فيعرض عنها؟ لا والله، ولكن قلبه تعلق بالمساجد بما كان من ترويض نفسه على البقاء في هذه المساجد في عبادة الله وذكر الله ومجالس العلم والذكر، حتى صار قلبه متعلقا بهذا المسجد، يجد راحته وطمأنينته وانشراح صدره في هذه المسجد. إذا خرج من المسجد كأنه أخرج من ماذا؟ من مما فيه حياته ومما فيه سعادته، فيجد الشوق أن يرجع مرة أخرى إلى المسجد. كالسمك إذا أخرج من الماء فإنه يجد الموت، وهكذا كذلك. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم شكوا هذا المعنى بعينه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، إن إذا كنا معك وجدنا من الإيمان ما نجد، وإذا ذهبنا إلى أهلينا وعافسنا الأزواج والأولاد فإنا ننكر نفوسنا، أو كما قالوا رضي الله عنهم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه ساعة وساعة. والشاهد من هذا أنهم كانوا يجدون في مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم المسجد قوة إيمان ويقين وإقبال على الله ورغبة في الخير وراحة وانشراح لا يجدونها إذا خرجوا من ماذا؟ من المساجد ومن مجالس الذكر. وهكذا كذلك أنت يا من روضت نفسك على حضور الخير ومجالس الخير، فإنك بإذن الله بهذا الترويض وبهذا الاستمرار ستجد إن شاء الله هذا الذي ربما لم تذقه، تذوق حلاوة الإيمان بما يكون من ترويض نفسك بحضور مجالس الخير. ولذلك ستجد من نفسك كما قيل بداهة وفطرة إقبالا أكثر وأكثر في الخير. في البداية كنت في آخر الصف مستحيا تستحي وتتردد، ثم يشرح الله عز وجل صدرك خطوة خطوة حتى تكون من أهل الصف الأول، وتكون كذلك ممن يحب أن يشارك في الخير ويحرص على الخير. وهذا هو يعني صريف الإيمان وعلامات كذلك توفيق الرحمن لمن شاء ومن اصطفى من عباده. وفي حديث الثلاثة الذين دخلوا إلى المسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح كذلك، فأحدهم وجد فرجة فدخل فيها فاقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر استحى فجلس بطرف المجلس، والثالث جاء إلى المجلس ثم خرج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ أما الأول آوى فآواه الله، وأما الثاني استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث أعرض فأعرض الله عنه. وهنا انظروا إلى هذا المثل وهذا الحديث العظيم الذي يخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. ليس أحد من العلماء ولا أحد كذلك من الأئمة ولا من التابعين واتباع التابعين والصحابة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا بهذا. فمن يحب أن يكون الثالث فضلا أن يكون الرابع؟ من الرابع؟ الذي ما دخل المسجد أصلا، الرابع الذي ما دخل المسجد أصلا. فإذا كان الذي دخل المسجد وأقبل على الحلقة ثم تركها وأعرض، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الثالث أعرض ماذا؟ فأعرض الله عنه. فكيف بمن لم يكن أصلا الثالث؟ فهو في حسرة وندامة أكبر، وفي خسارة أعظم. فلا تكن يا أيها المسلم ممن يحرم نفسه مثل هذا الخير. وتأمل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأول: آوى فآواه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأوينا وإلى أبواب الإيمان وإلى كذلك طريقه سبحانه وتعالى ودينه، بما يكون فيه زيادة إيماننا وصلاح أعمالنا وقلوبنا وأجسادنا. وكما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح في صحيح مسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى ماذا؟ إلى قلوبكم وإلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فإن من أعظم ما يجب أن يعتني به المسلم في هذه الدنيا هو صلاح قلبه وقلب أولاده وقلب من يحب من قرابته وكل مسلم، وأن يحرص كذلك على إصلاح عمله وعمل أولاده وعمل من يحب، فهذا هو المطلوب أن نعتني به. ومن أعظم ما يعيننا أيها الأحبة على إصلاح قلوبنا وعلى إصلاح أعمالنا الإقبال على مثل هذه المجالس المباركة. والله إن هذه المجالس المباركة تؤثر في القلوب وإصلاح الأعمال أعظم 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 من تأثير ماذا؟ الحديد والنار. لو أن إنسان كوي بالحديد والنار ما أثر فيه مثل ما يؤثر فيه الوعظ، مثل ما يؤثر فيه القرآن، مثل ما يؤثر فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يؤثر فيه نصائح العلماء ومواعظ كذلك الأئمة والفضلاء، بما يكون به إن شاء الله إحياء القلوب وإصلاحها وزيادة الإيمان وكذلك استقامة الجوارح والأركان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يصلح أقوالنا وأفعالنا وقلوبنا وجوارحنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله ننظر ما تيسر من هذه الأسئلة التي وردت وهي كثيرة، ولكن إن شاء الله يجاب على ما تيسر منها، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، يقول السائل: هل هناك فرق بين الانقلاب العسكري على ولي الأمر وبين خروج الشعب عليه؟ كل هذا لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على ولاة الأمر وإن جاروا، لأن مفسدة الخروج على ولاة الأمر أعظم من المصلحة المرجوة من الوصول إلى أي شيء من متاع الدنيا الناقص. فالخروج على ولاة الأمر لأجل شيء من حطام الدنيا، سواء أكان غذاء أو لباسا أو نقصا في معيشة أو نحو ذلك، هذا أقل مفسدة من مفسدة سفك الدماء وانتهاك الأموال والأعراض وضياع الأمن. وهذا هو الواقع، وهذا هو الواقع. ما خرج الطائفة على ولي من ولاة الأمر إلا وكانت الشرور والمفاسد المترتبة أعظم من المصالح المرجوة، وكانت كذلك العواقب الوخيمة في خسارة الدنيا فضلا عن الدين أعظم مما كان عليه الناس من قبل. وانظروا على سبيل المثال للحصر هذا الذي أحدث في هذه العصور المتأخرة، ما يسمى بالربيع العربي، كيف استطاع أعداء هذا الدين من إثارة الفتن في المجتمعات المسلمة حتى أثاروا أهل الجهل والتشغيب، واستغل ذلك أهل الفتن وكذلك أذناب الكافرين أن يثيروا الفتن في المجتمعات المسلمة من بعض من عندهم حماسة منحرفة من الجماعات الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام خطأ وجهلا وزورا وكذبا، كجماعة الإخوان المسلمين وكذلك جماعة التكفير، سواء كان بمسماها الذي ينتمي إلى جماعة الإخوان أو غيرها من الفروع الأخرى الكثيرة. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة هذا الدمار الذي نراه اليوم بأعيننا، وكذلك لا ينكره إلا جاحد ومكابر. يعني قتل مئات الآلاف وشرد الملايين، وكذلك رمل أمثال ذلك وأضعاف وغير ذلك من الجرحى والثكلى وغير ذلك من المضار الكثيرة العظيمة، مع الدمار الذي نراه في الكثير من بلاد المسلمين. ثم ازداد الفقر فقرا، وازدادت الفاقة فاقة، وازدادت الشدة شدة. هل وصلوا إلى ما يريدون؟ لا والله، الكثير منهم اليوم يتمنى ما كان عليه حالهم قبل هذه ماذا؟ قبل هذه الفتن. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. فهل من معتبر؟ هل من معتبر بعد هذه الفتن كلها؟ فلذلك الحذر الحذر أيها المسلمون من أن نكون ضحية أرباب الفتن الذين يهيجون المجتمعات بالخروج على ولاة الأمر سواء بالسيف والسنان أو كذلك بما يكون من الخروج باللسان. وهؤلاء كان يسميهم السلف فرقة من فرق الخوارج القعدية الذين يثيرون الفتن والتهييج على ولاة الأمر، وهذا لا شك أن له عواقب وخيمة. وللأسف الكثير ممن ليس عنده عمق نظر ولا معرفة بالعلوم الشرعية وأدلتها ينطلي عليه بعض شبه المخالفين والمنحرفين ممن ينتسب إلى الإسلام خطأ وإلى نصرة الدين زورا، كبعض الجماعات الإسلامية السياسية سواء إخوان المسلمين أو غيرهم، فيقولون لا يدعو إلى طاعة ولاة الأمر إلا العملاء والخونة وأرباب العمالة وغير ذلك من التهم الباطلة، وهذا والله كذب وافتراء. أبعد الناس عن أبواب السلاطين وعن التقرب والتزلف للملوك والحكام والرؤساء هم علماء أهل السنة والجماعة، وإنما يدعون إلى طاعة السلطان لعلمهم أن الأدلة الشرعية أولا دلت على ذلك، ولعلمهم أن خرق هذا الباب سبب في ضياع الأمن في المجتمع وحصول الفوضى وحصول الشر الكبير ولغير ذلك من المفاسد الكثيرة التي ذكرها سلفنا وأئمتنا وعلماؤنا من مئات السنين، من مئات السنين، وهم يحذرون من الخروج على ولاة الأمر، بل نبينا صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، فهو دين يدينون الله عز وجل به، ومع ذلك فهم أبعد الناس عن التزلف وأبعد الناس عن التملق. هل تجدون سنيا صادقا يتزلف فيطلب كرسي من الكراسي أو كذلك يتقرب إلى منصب من المناصب أو يحرص عليه؟ لا والله، ما نافس أهل السنة والجماعة يوما من الدهر لا على كرسي ولا على حزب ولا على كذلك يعني منصب، وإنما ينصحون الراعي والرعية لله وفي الله وفي ذات الله، يدعون الناس من كتاب الله إلى كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يريدون بذلك جزاء ولا شكورا، ولكن يريدون الخير للمجتمع وللعباد والبلاد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهدي جميع المسلمين. طيب، أنا أترك المقدمات وأعتذر عن قراءتها حتى أختصر الوقت. يقول: هل يجوز مس المصحف من غير طهارة؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الأفضل والأكمل أن يتطهر الإنسان قبل مس المصحف، وهذا لعموم الأدلة في هذا الباب، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط وتيمم حين أراد أن يرد على السلام، فكيف بذكر الله وقراءة القرآن ومس المصحف؟ فلا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، لكن إن احتاج أن يمسه من غير طهارة فلا حرج في ذلك، لعدم وجود دليل صحيح صريح يدل على المنع من ذلك. وأما حديث لا يمس القرآن إلا طاهر، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن المراد به لا يمس القرآن إلا مؤمن، لما ورد من معنى الحديث في ماذا؟ في روايته ودرايته. أما روايته لأنه روي أنه أرسل هذا الحديث لأهل اليمن، وكما هو جاء في الصحيفة التي أرسلت لأهل اليمن، وكما قال العلماء العارفون المحققون أهل المدينة أولى بهذا الحكم إن كان المراد به ماذا؟ الطهارة الحسية، ولم يذكر هذا في حديث واحد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شدة حاجة الناس ماذا إليه وكثرة وقوعه سببه. فكونه يرسل خطابا لأهل اليمن علم أن المقصود به طهارة الإيمان والبعد عن الكفر، هذا هو. ويؤيده كذلك معاني أخرى في أحاديث أخرى وكذلك آيات من الكتاب، ولهذا فسر لا يمسه إلا المطهرون أي اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، فلم يقل المتطهرون وهذا هو حال الإنس، وإنما قال المطهرون الذين هم من أصلهم في طهارة وهم الملائكة وليسوا الإنس. وهذا المروي عن عدد من الصحابة. يقول السائل: ما هي الأسباب التي تخرج المسلم أو الإنسان من دائرة أهل السنة؟ ذكر العلماء أشياء كثيرة، وأحسنها وأخصرها ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله بنقطتين اثنتين. النقطة الأولى أن يرتكب ما ينافي أصلا من أصول أهل السنة مما هو معلوم بثوابت الأدلة أنه أصل من أصول أهل السنة وأهل الإسلام، فمن خالف هذا الأصل من أصول أهل السنة خرج من دائرة أهل السنة. مثلا فعل شيئا سواء أكان مخرجا له عن الإسلام بالكلية بغض النظر أن قامت عليه الحجة أو لم تقم عليه الحجة، فعله هذا يخرجه من كونه من أهل السنة، مثل الذين يتقربون إلى القبور ويتمسحون بالقبور ونحو ذلك. وقد يكون بدعة من البدع مثل الرقص في المساجد والطبل في المساجد ونحو ذلك مما ينافي ما بنيت عليه المساجد، وهذا معلوم من أصول أهل السنة ومن أدلة الكتاب والسنة. الأمر الثاني أن تجتمع عنده جزئيات بمجموعها يخرج بها عن دائرة أهل السنة، بمجموع هذه الجزئيات يعني أشياء كثيرة تجتمع بها يصير هذا الإنسان ليس من أهل السنة، مثل عنده تعصب مذهبي، وعنده كذلك أمور وقع فيها الخلاف وكثير من أهل العلم ذكر أنها من المحدثات، وزاد على ذلك أنه كذلك عنده بعض المسائل المخالفة في العقيدة، ولو كانت كما يقول بعض أهل العلم يسيرة لكنها في الحقيقة بمجموعها تصير كبيرة. ولهذا سمى العلماء فرقة بأنها ليست من أهل السنة بسبب ما اجتمع فيها من ماذا؟ من مجموع المخالفات، مثل جماعة التبليغ مثلا. جماعة التبليغ جماعة حوت مجموعة من المخالفات، فأصل الجماعة ومنهجها ليس منهج أهل السنة والجماعة، منهج بدعي، حوى ولا وبراء ضيق، حوى مخالفات عقدية، مخالفات فقهية، مخالفات كذلك سلوكية منهجية، هذه كلها اجتمعت فجعلت هذه الفرقة ومن ينتمي إليها ومن يتعصب إليها ليس من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل السنة والجماعة. وقد يكون واحد عنده نقطة واحدة من هذه فالحكم على الجماعة ليس يعني الحكم على كل فرد فيها ليس يعني الحكم على كل فرد فيها هذا كمثال وهناك أمثلة كثيرة وإنما المقصود هو إيضاح هذا المعنى والله أعلم. يقول كيف تكون طريقة التقويم في عروض التجارة إذا حال عليها الحول هل بسعر الشراء أو بسعر البيع؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح من أقوال أهل العلم أنه بسعر الشراء لأنه هو الذي وجب عليه فعمومات الأدلة تدل على ذلك والربح ليس مضمون كثير مما هو معروض للتجارة قد يكون فيه ربح وقد يكون فيه ماذا خسارة ولكن قيمته بماذا قيمته بما اشتراه. طيب إذا تغير سعر الشراء هل يكون بسعر الشراء الأول أو بسعر الشراء الثاني؟ في هذا خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه بسعر شرائه في وقت إخراج الزكاة إذا زاد زاد وإذا نقص ماذا نقص. مثلا اشترى عقارا يريده للتجارة هذا العقار أراضي أراد هذه الأراضي للتجارة يوم ما اشترى هذه الأراضي كانت الأرضية الواحدة مثلا بمئة ألف وبعد سنة أراد أن يخرج الزكاة صارت هذه الأرضية بمئتي ألف قيمة الشراء ليس قيمة البيع فهل يزكي على قيمتها الأولى أو على قيمتها الثانية؟ الصحيح على قيمتها ماذا الثانية كما أنه لو نقصت سعرها سيكون على هل على قيمة الأولى وعلى قيمة الثانية على قيمة الثانية. أحيانا يكون كساد في سعر العقار بدل ما تكون بمئتين ألف تصير بخمسين ألف إذن هذا عدل الله ما يخرج إلا زكاة كم خمسين ألف على حسب ما هو سعرها حقيقي السعر الحقيقي في وقت إخراج الزكاة إن زادت زاد معها وإن نقصت نقص معها وهذا هو العدل والذي تقتضيه عمومات الأدلة والله تعالى أعلم. وهذا يسأل عمن ابتلي بالعادة السرية فيرجو نصيحة في هذا. النصيحة أن يذكر نفسه بالأدلة من الكتاب والسنة في تحريم ذلك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك ماذا فأولئك هم العادون فلا تكن من العادين ولذلك عليك بالحلال ليغنيك الله سبحانه وتعالى عن الحرام في حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة ماذا فليتزوج يعني من استطاع منكم النكاح فليعجل بالزواج ولهذا ننصح الشباب وأولياء الأمور أن يسهلوا ويعجلوا بتزويج الشباب حفظا لأبنائهم وبناتهم وحفظا لمجتمعاتهم وأن يسهلوا كذلك في المهور فهم مأجورون على هذا التسهيل والتيسير وفي هذا كذلك حفظ للمجتمع والصيانة له وعفته. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بل النبي صلى الله عليه وسلم يرشد أصحابه لهذا الأمر العظيم فكانوا يبادرون ويعجلون بهذا الأمر. فمن استطاع أن يتزوج فليعجل ومن لم يستطع ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بماذا بالصوم فإنه له وجاء. إذن ما معنى وجاء؟ معناه أنه مانع وحاجز وحجاب. إذن لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حل آخر إنما ذكر الوجاء الصوم وهذا لا شك أنه علاج من ثلاثة أوجه. أول شيء أنه عبادة يتقرب بها العبد إلى الله سبحانه وتعالى، والصيام لا شك أن فيه إقبال بالقلب والجسد على الله، وفيه تطهير للقلب والجوارح، وفيه كسر للشهوة، وفيه كسر للشهوة. ولهذا كان للصيام فضل عظيم عند الله سبحانه وتعالى. وهل ترون هناك فرق أم ليس هناك فرق حال الإنسان وهو صائم وحاله وهو ماذا ليس صائم؟ كيف تكون نفسية الصائم وإقباله على الله وروحانيته وإيمانه إذا كان هو ليس بصائم؟ هل هناك فرق وليس بفرق؟ هناك فرق. ولذلك نجد حال الناس في شهر رمضان وهم صائمون ليس كحالهم وهم ماذا؟ وهم مفطرون. والسبب هو ماذا؟ الصيام. فالصيام يقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، فهي عبادة عظيمة تزكي النفوس وتطهر القلوب وتكسر شهوة الجسد. والأمر الثاني أن هذا الصيام كذلك مع ما فيه من هذه العبادة هو كما تقدم يكسر شهوة الجسد. يعني إذا كان الإنسان عنده قوة فعينه تطيش وأذنه تطيش ويده قد تطيش وجوارحه قد تطيش، يكسر هذه الشدة إيش؟ الصيام. فالصيام يكسر هذه الشدة فيكون سبب في كسر شدة هذا الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فهو له ماذا؟ وجاء، يعني يحجزه، وأنت تحجز نفسك بالصيام. لكن العادة السرية هل تحجزك؟ الحقيقة لا، ما تحجز العادة السرية. من ابتلي بها استدرج إلى ما هو أعظم منها، استدرج إلى ما هو أعظم منها، وهذا من خطوات الشيطان. ولهذا في الغالب، ونسأل الله أن يحفظنا وأولادنا وأولاد المسلمين، من يبتلى بهذا الشيء والعياذ بالله لا يقف عنده، بل لا يزال الشيطان به، لا يشفي غليله إلا أن ينتقل إلى محرم آخر وآخر وآخر. ولهذا تجد في الغالب هؤلاء يبتلون بالأفلام الخليعة والصور الماجنة والأشياء القبيحة، وربما والعياذ بالله استدرجهم الشيطان حتى وقعوا في الزنا. لماذا؟ لأنه من خطوات الشيطان، لأنه من خطوات الشيطان لأبواب الشر والسوء. ونحن مأمورون أن نقطع هذه الخطوات، لا أن نستدرج فيها، لا نسمح للشيطان أن يستدرجنا في هذه الخطوات. الأمر الثالث الذي يفعل هذا الفعل، هل يفعل شيئا ممدوحا يفتخر به أم قبيحا يستحي منه؟ ها؟ أنت لما تكون صائم تشعر بشجاعة، أنت صائم فعلت، لكن إذا أراد يفعل هذا الفعل القذر يختبئ في الحمام ها مع الشياطين، أو ينخنس مع أهل السوء والقذر. إذن انظر لنفسك، أنت تفعل شيء تتشرف به أم تستحي منه؟ فإذا استحييت منه في الدنيا فكيف بالآخرة؟ كيف بك يوم القيامة؟ لأن الله سيسألك عن كل شيء، سيسألك عن هذا الشيء، فأين تضع عملك هذا حين سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة؟ كونك تأخذ كتاب الله وتقرأه فتشغل نفسك بطاعة، كونك تأخذ كتابا فتبحث فيه فتشغل نفسك بعلم، كونك إذا صار قلبك مشغول مشغول خذ مسمار ومطرقة واشتغل وانفع أهل بيتك وادخل دراهم تنفع نفسك وأهل بيتك، هذه رجولة وشهامة، أو تجلس في الحمام ها؟ يعني لا دين ولا دنيا، لا دين ولا دنيا. زد على ذلك أن من يبتلى بهذا في الغالب ماذا يصير له؟ يمرض حتى جسديا، يشحب وجهه ويضعف جسده ويصير ضعيف هزيل لا كح، يمكن يخرج الدم. ماذا؟ أهلك نفسه، أهلك نفسه بلا شيء، فلم يفلح لا دين ولا ماذا؟ ولا دنيا. لكن هذا الذي انشغل، إذا استطاع أن ينشغل بطاعة وعلم وخير الحمد لله، ما استطاع قام صار رجل من الرجال يشتغل يعف نفسه ويعف أهل بيته ويكون إنسان جادا في حياته، وهذا هو الذي يفلح. وأما أمثال هؤلاء الذين يستدرجهم الشيطان فيكونون من الفاشلين في المجتمع، والله يكونون من الفاشلين. إذا تريد أن تعرف أحد أسباب الفشل، العادة السرية، العادة السرية أحد أسباب الفشل. تجده في الليل سهران وفي النهار تعبان، وفي النهاية ماذا؟ لا دين ولا دنيا. في النهاية ماذا؟ لا دين ولا دنيا. هذه الحقيقة أم لا؟ ها؟ في شيء غير هذا؟ ما في شيء غير هذا. وفي النهاية هل حصل زوجة؟ ما حصل زوجة. لو ذهب واشتغل وكدح يمكن وصل للزوجة، لكن حين يدخل الحمام يصل لزوجة؟ ما يصل إلى زوجة، يلعب به الشيطان ويصير مع الشياطين في طريقهم وفي ماذا؟ الخسارة، لا من دين ولا من دنيا. فالنصيحة، النصيحة يا من ابتلي بهذا الداء، أن تنظر إلى ما ينفعك وأن تكون إنسانا جادا في حياتك، فلا يلعب بك الشيطان حتى تكون لا في دين ولا في دنيا، وتخسر حياتك وتخسر شبابك ومستقبلك وصحتك فيما لا فائدة منه، بل فيما يضرك في دينك وفي دنياك وفي جسدك وصحتك وغير ذلك من المضار الأخرى. نسأل الله السلامة والعافية والهداية. يقول: ما حكم أكل لحم السلحفاة إذا وجدت ميتة خارج البحر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، ما كان يعيش في البر والبحر اختلف أهل العلم في حكمه، هل يحتاج إلى التذكية أو لا يحتاج إلى تذكية؟ فمن أهل العلم من قال أنه يحتاج إلى تذكية، ومن أهل العلم من قال أنه لا يحتاج إلى تذكية. والسبب في هذا الخلاف أنه هل هو من صيد البحر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان ومن الميتة ميتة البحر، أو هو من صيد البر الذي لا يحل حتى يذكى ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ماذا؟ فكلوا، ومعناه ما لم يذبح فإنه لا يؤكل. فلأجل كون هذا الحيوان يعيش في البر والبحر وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، وكما نرى أن الأدلة ليست صحيحة صريحة ترجح أحد طرفي الخلاف. ولهذا قال بعض محققين من أهل العلم: يحتاط في هذا، فإن أدرك حيا، إن أدرك حيا ماذا؟ فإنه يذبح، وهذا هو الواجب. وإن لم يدرك حيا فمن أكله على أنه من ميتة البحر فلا حرج عليه، ومن تورع فيه لوجود الشبهة فلا حرج عليه، فلا حرج عليه في ذلك، لأن الدليل ليس فيه ذلك صحيح صريح، مع الانتباه أنه إذا أدرك ميتا في البحر فإنه يتأكد أنه لم يتعفن حتى لا يضر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لا ضرر ولا ضرار، وتركه أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، والله أعلم. إذا أحد المشايخ عنده فائدة في هذا يفيدنا جزاكم الله خير. أو من الصيادين، هل في فرق في سلحفاة تعيش في الماء فقط لا تعيش في البر؟ طيب، وكيف اصطادوها الصيادين ويبيعوها للعرسان؟ ايوه بس تخرج حية ما تموت، صح ولا؟ يذبحونها ويأخذونها. انا قد سألت هذا السؤال بالنسبة للذكور، تعرفون يستخدم عضو ذكر السلحفاة في العلاج، مشهور هذا عند الصيادين وعند غيرهم. فالذي عنده ضعف في الباءة ينصح بماذا؟ بهذا. فيأتي السؤال: هل يجوز أن يقطع منه حيا ويترك هذا الذكر؟ الجواب لا، على الصحيح من أقوال أهل العلم، فما قطع من الحي يعتبر ميتا على الصحيح. فإنما يذبح وهو في الغالب لا يموت، وهذا الذي يفعله الصيادون فيما فهمت، أنهم يذبحونه ثم يقطعون هذا العضو ويجففونه ويطحنونه ثم يستخدمونه علاجا مع العسل أو غيره. هكذا ولا في أحد من الآباء عنده شيء؟ ها شيخ أحمد، ولا أحد عنده شيء في هذا؟ ها، يخرج ميت الذكر ولا يذبح، يحتاج إلى ذبح؟ ها ها، تفضل. ايه يعني قلت لك في هذا خلاف، والصحيح لا يجوز، الصحيح لا يجوز. هذا مثل الذي يقطع رجل من الكبش ويخليه، فهل يحل هذا الرجل من الكبش؟ ها ما تحل حتى يذبح الكبش. كان أهل الجاهلية يفعلون هذا، يقطعون رجل ويأكلونه ويخلون الكبش بثلاثة رجل. لكن جاء الإسلام ينهى عن هذا لأنه مثلة، وبل هو ميتة كما صحت به السنة. نعم، كيف؟ ايه، لكن ما حد ياكل الخصي ذا. ايه هذا شيء اخر، مساله خصي الماشيه لاجل يطيب لحمها، في هذا خلاف كذلك بين اهل العلم. والصحيح انه اذا جرى به العرف وضرره يسير مع مصلحه التي تحصل فهذا جائز. وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله كان يجيز هذا ويقول جرى عليه العرف وثبتت فيه آثار عن الصحابة وغيرهم، والله أعلم. يقول: رجل طلق زوجته وهي حامل ثم راجعها فلم ترضى الرجوع، فهل خرجت منه وتعتبر طلقة واحدة أم ما زالت في عقده؟ ما دام أنه ما زالت في العدة فالرجعة لا يحتاج قبول وإذن الزوجة، يعني إذا الرجل راجع تحسب طلقة والزوجة ترجع له زوجة. بعد ذلك إذا الزوجة لا تريده، مثلا قالت خلاص أنا ما أريدك، يقول أنت ما زلت زوجتي، إذا لا تريد المرأة زوجها تختلع منه، أو إن كان عندها عذر يقبل الشرع مثله تطلب الفسخ. فالفرقة بين الزوجين تكون بأحد ثلاثة كيفيات: الكيفية الأولى أن تكون من جهة الزوج وهذا بالطلاق، أو أن تكون من جهة الزوجة وهذا هو الخلع، أو أن يكون من جهة القاضي أو من ينوبه وهذا هو الفسخ. ولكل واحد من هذه الثلاثة أحكام وشروط وضوابط دلت عليها الأدلة الشرعية ونص عليها العلماء في كتب الحديث والفقه. يقول: ما حكم من أصابته نجاسة في ملابسه فنسي فمضى على هذا أياما وهي عليه؟ إذا ذهب وقت الصلاة فيعفى عنه ما ذهب، وما بقي من أوقات الصلاة يعيد الباقية، لعدة أدلة وردت في هذا الباب. لأنه أولا نسي، وإن كان بعض أهل العلم يخالف في هذا، لكن هذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين لم يأمر المسيء في صلاته أن يعيد الصلوات الماضيات، وإنما أمره بإعادة الصلاة ماذا؟ الحاضرة فقط، الحاضرة. وثانيا لأن فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، فالصلاة الحاضرة يعيدها والصلوات الماضيات لا يعيدها. وبعض أهل العلم يقول يعيد كل الصلوات حتى ولو كانت أكثر من 10 أيام أو أكثر، وفي هذا كما قلنا مشقة، والله أعلم. يقول هل قول الصحابي يعتبر حجة؟ قول الصحابي حجة بثلاثة شروط. من يعيد هذه الشروط الثلاثة؟ ذكرناها في دروس سابقة. ها؟ من يتذكر؟ ها؟ من يعيد هذه الشروط؟ هات واحد. ألا يخالف نصا، واحد. الثاني ألا يخالفه صحابي آخر. الثالث لا، ليس شرط الشهرة. صحيح، لا يشترط الشهرة. ها، شرط الثالث؟ نعم، ألا يكون في المسائل التي يسوق فيها الاجتهاد أو وقع فيها الخلاف. هذه ثلاثة شروط أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في عدد من كتبه، واستحسنها كثير من أهل العلم، وهي تدل على أن شرط قول الصحابي ليس بحجة، وإنما يكون حجة بهذه الشروط الثلاثة. بهذه الشروط الثلاثة، مثل ماذا هذه الشروط الثلاثة؟ ها، مثل ماذا؟ من يعطينا مثال يصير قول الصحابي حجة؟ يعني بهذا قد نقول خلاص ما بقي شيء. ها، مثل ماذا؟ ها، من عنده جواب؟ ها، الأذانان يوم الجمعة فيه خلاف، وإن كان يعني بعضهم يقول ليس فيه خلاف، الصحيح أنه وقع الخلاف. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله إنما الإجماع إذا قلت أجمعوا لم تجد أحدا يخالفك. لكن مثل ماذا؟ ها، نعم، ارفع صوتك. ها، صلاة التراويح اتفقوا الصحابة، ما هو ليس قول صحابي واحد، يعني أقر بقية الصحابة عمر رضي الله عنه. مثل الأذان قال أقر أكثر الصحابة عثمان رضي الله عنه. واضح؟ نحن نقول قول الصحابي الواحد، نريد قول الصحابي الواحد ولم يعلم له مخالف، متى يكون حجة؟ في ماذا؟ هذا كذلك فيه خلاف، هذا فيه خلاف لأنه كان يفعله في النسك. لكن مثل التفسير والعقيدة، فما جاء عن صحابي واحد في باب التفسير أو جاء في باب العقائد فهو حجة، ولو جاء عن صحابي واحد ما نستطيع نقول ليس بحجة، لأن الشروط الثلاثة ماذا؟ توفرت. الشروط الثلاثة توفرت، وهذا كثير في التفسير وفي العقائد، مسائل الاعتقاد وأشياء نحو هذا، والله أعلم. يقول ما حكم استخدام مال الغير بحجة أنه سيستأذن من صاحبه؟ الصحيح أنه حتى لو استأذن لا يجوز إذا كان عن غير طيب نفس منه، فكيف إذا لم يستأذن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن ماذا؟ عن طيب نفس منه. فلو جئت لإنسان ورأيت معه ساعة جميلة أو قلم جميل، وقلت ما شاء الله القلم جميل والساعة جميلة، إيش رأيك هدية؟ خلاص أحرجته وزيادة أمام الناس، يستحي يقول لك، ليس كل واحد يقول لك لا ليس هدية ما أستطيع أهديك، أكثر الناس ماذا؟ سيستحي، سيقول خذه، لكن خذه بشجاعة ولا بضعف؟ يعني ضعف، خلاص هو مكسور مستحي ما يريد يعطيك، ولكن أحرجته فما خرج عن طيب نفس. فمثل هذا لو أخذته ولو قال خذه ما يحل لك، لأنه خرج عن غير طيب نفس، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وهكذا كذلك وضع عندك أمانة وجئت قلت له يا فلان أنا شوف صارت لي ضائقة سأخذ مالك أحتاجه، أحرجته، ماذا سيقول؟ خذه وهو غير طيب نفس، هل يحل؟ لا يحل، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تستأذن أصلا وإنما قلت سوف أستأذن أو سأستأذن، هل يجوز؟ هذا من باب أولى أنه لا يجوز. ولو قال قائل أنا أضمن أنني أرده، المسألة ليست مسألة ضمان، أولا أنت لا تضمن، الله سبحانه وتعالى هو الضامن، وإلا أنت ما تستطيع تضمن، أنت تريد شيء ولكن قد يتوفاك الله قبل أن تسدد هذا الشيء، قد يأخذ الله عليك المال ولا تستطيع أن تسدد أو يحصل شيء آخر، فأنت لا تستطيع أن تضمن. الشيء الآخر لابد من الإذن، وهذا هو المهم في الموضوع، وأعظم منه وهو الثالث أن يكون عن طيب نفس، لا يجوز استئذان بغير طيب نفس، بل لابد من طيب نفس، فإذا لم يكن عن طيب نفس فإنه لا يحل، والله أعلم. يقول هل من نصيحة في من يدخل التلفاز إلى بيته؟ التلفاز بمعناه الذي عرفناه دخوله شر، وما أكثر الشرور في هذه القنوات وما يلحق بها، فإن هذا ضرر عظيم يضر بك وبأسرتك، بل أنت تسمح لمن يغزو بيتك ويفسد من في البيت، شعرت أو لم تشعر؟ لو جاء رفيق سوء وأخذ كل يوم ولدك أو أخذت امرأة سوء بنتك كل يوم نصف ساعة، ترضى بهذا؟ ها؟ في أحد يرضى بهذا؟ ما في أحد عاقل يرضى بهذا أبدا. ما أرضى لرجل سوء يكون رفيق لابني، أو رفيقة سوء رفيقة لابني. طيب تعالوا إلى هنا انظروا، هذه المسلسلات الآن التي تظهر أيهما أعظم؟ رفيق السوء الذي في الشارع يجلس نصف ساعة، أو مسلسلة فيها الأفلام التي تفسد الأخلاق وتميت الغيرة وتجرئ على فعل الفاحشة وتضعف التدين؟ يصير الإنسان كل يوم وهم يكسرون القيم، هذه المسلسلات التي تظهر، وهذا الموسيقى الذي يسمع، وهذه البرامج التي كذلك تكرر كل يوم، تهدم من قيم وأخلاق وثوابت الدين، ما يكون مع الوقت سبب في انحراف الأبناء، وهذا والله من أعظم المفسدات في المجتمع. ولذلك انظروا إلى آثار البيوت التي تخترقها هذه الأجهزة، والبيوت التي حفظت نفسها بالابتعاد عن هذه الأجهزة، تجد فرق كبير، تجد فرق كبير. فكيف تسمح يا أيها المسلم، يا أيها الأب، يا أيها الأم العاقلة، أن يغزو هذا الجهاز البيت فيدمر القيم والأخلاق والسلوك وثوابت الدين والحشمة والعفة وغير ذلك مما هو لا يخفى على كل عاقل. وما يكذب هذا إلا مكابر، ولا ينكر هذا إلا كاذب، وإلا المنصف العاقل يعرف أن هذه الأجهزة فيها ما هو أكبر من هذا، فيه ما هو أكبر من هذا. هذه البرامج التي تعرض وهذه المسلسلات والأفلام تسير وفق خطط وبرامج وأهداف، وراها مؤسسات وجهات تريد أن تصل إلى أهداف معينة. فبعض هذه البرامج خلفها مؤسسات كفرية، إذا تتبعت هذا البرنامج من الذي يقوم عليه؟ تارة تجدهم نصارى، تارة تجدهم يهود، تارة تجدهم ليبرالية علمانية، تارة تجدهم الرافضة. فتش من هم المسؤولون عن إخراج هذا البرنامج وهذا الفيلم وهذا كذلك هذه الحلقة، فستجد خلف كل شيء طائفة وفرقة ومؤسسة تسير بخطط وأهداف. والضحية من؟ أبناؤنا وبناتنا وأسرنا ومجتمعاتنا. فالحذر معاشر المسلمين أن ندمر البيوت بمثل هذه الأجهزة وما يلحق بها من برامج وأشياء تضر بالمجتمع وتضر بالأسرة والفرد، والله المستعان. طيب، قد يقول قائل ما هو البديل؟ أولا، ليس بلازم أن نوجد بديل لكل شر، ليس بلازم، ليس إذا أوجدوا لنا شرا قلنا لابد من بديل لهذا الشر، لا، أنت إلزم طريق الخير وانشغل به يغنيك هذا الحلال عن ذاك الحرام. ليس من لازم أن يوجد مسلسل كفري نقول هناك نريد مسلسل إسلامي، نشيد أغاني نقول نريد نشيد إسلامي، رقص رقص إسلامي، ديسكو ديسكو إسلامي، ها، خمر قالوا في خمر إسلامي موجود الآن حقيقة، صار في شيء تمشي في بعض الفنادق يأتي لك بأشياء يقول خمور إسلامية، نفس أسماء الخمور يقول خالية من الكحول، والله أعلم خالية من الكحول ولا لا، لكن إن صدقوا لماذا نتشبه بهم؟ لماذا عندنا هذه التبعية؟ لماذا تحتاج أن تشرب شيء اسمه شمبانيا؟ يعني أنت ناقص حتى تشرب عصير؟ لا، أريد شمبانيا من دون كحول. لماذا؟ ليش هذه التبعية المقيتة؟ فالحذر من هذه التبعية المقيتة التي أضرت بالعقيدة، فضلا عن الأخلاق والسلوك والقيم وغير ذلك من الأمور الأخرى، فاحذر. ومع ذلك فعندنا من الدين والعلم والعقيدة والعبادة والمعاملة الصحيحة والسلوكيات والأخلاق، بل حتى أشياء علمية وترفيهية مباحة تغني عن هذا العبث وهذا الفساد. يعني لو شغلت أولادك بالحاسوب فأخذت لهم دورات في الحاسوب يجتهدون في تعلم العلوم الشرعية وتعلم العلوم المساعدة وأخذ دورات في مثلا الوورد وفي الأكسل، ثم بعد ذلك يتعلمون في اللغة ويتقوون، هذا ينفعهم في دينهم ودنياهم أم لا؟ أما إذا صار 4 ساعات 5 ساعات 7 ساعات مع المسلسلات والأفلام كيف سينجح هذا؟ ما سينجح لا في دين ولا في دنيا، ما سينجح لا في دين ولا في دنيا. نحن نرى هذا بأعيننا، يعني الأبناء المجتهدون ما عندهم وقت، ما عندهم وقت ليلحقوا على ما عليهم من واجبات في مدارسهم في تعليمهم. هذا الذي يريد ابنه يكون ماذا؟ متقدم ونابغ، فضلا أنك تريد أن تقوي هذا الولد، تعطيه علوم مساعدة. الولد الذي يمشي على خطة المدرسة هل مثل الولد الذي آباؤه وأسرته يغذونه بمعلومات أكثر، يعطونه علوم مساعدة فيكون قوي في اللغة، قوي في الحاسوب، قوي في الأشياء الأخرى؟ هذا تعطي ماذا؟ الطالب قوة علمية، ووقته مستثمر، ينتفع في دين وينتفع في دنيا. وأما هؤلاء الذين يسمرون مع أجهزة التلفاز والمسلسلات والأفلام والحلقات، غالب هؤلاء والله ما ينجحون لا في دين ولا في دنيا، يحرمون النجاح. ولذلك حقيقة حتى الكفار على كفرهم، الناجح منهم ما عنده هذا الضياع، ما ينشغلون بمسلسلات وأفلام وأشياء. تجد الواحد منهم يجد ويجتهد ويتعب 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 حتى ربما يصل إلى الجامعة وهو في سن بعض أبنائنا في الثانوي. كيف وصل إلى هذا؟ هل بضياع الوقت؟ لا، بجد واجتهاد ومثابرة، وهم كفار. فكيف بك وأنت مسلم أمرت باستثمار الوقت وأن تعتني بحياتك؟ فينبغي أن نعيد النظر في الكثير من الأشياء التي تعودنا عليها وهي تضر ولا تنفع، والله المستعان. يقول: وجدت شاة ضائعة ثم أخذت ثمنها أو أخذتها لعله، أخذتها لعله كلمة غير واضحة، وقمت ببيعها ثم جاء صاحبها، جاء صاحبها يريد الشاة، فماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن تبيعها مباشرة، كان الواجب عليك أن تعرف بها. أنت لست في الصحراء حتى تقول هي لك أو لأخيك أو للذئب، ها؟ أنت لست في الصحراء، أنت في مدينة تعرف أنه تصبر ساعات أو يوم أو يومين ويأتي من يطلبها. احفظها في زريبتك وعرف بها، قل: من ضاع شاة يأتي بعلاماتها، فإذا جاء صاحبه أعطيه إياه. أما تذبحها هذه ليست نية طيبة، الذي يذبح الضائعة ما عنده نية طيبة، صاحب النية الطيبة يحفظها ويطعمها وينتظر صاحبها حتى يأتي، ولا بأس أن يقول له: أنا تعبت وخسرت على شاتك. يعطيه الحق الذي له، حق الحفاظة والتعب. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إخواني في الله، ختاما بعد هذا اللقاء المبارك، فشكرنا بعد شكر الله جل في علاه لشيخنا الفاضل ولعالمنا المفضال أبي عبد الرحمن حفظه الله تعالى ورعاه وسلمه الله وعافاه وأطال الله في عمره على طاعته وأبقاه على ما أتحفنا به في هذه الليلة وفي هذا اللقاء المبارك، أتحفنا بفتاوى سديدة وأجوبة متينة طرحها على السامعين بأسلوب علمي سهل رصين، وهذه والله من بركة العلم ومن بركة مجالسة أهل العلم، من جلس في مجالسهم لن يعدم من خير. ولهذا أمرنا معاشر المسلمين من الاستزادة من هذا الباب، كما قال ربنا جل في علا: وقل ربي زدني علما، زدني علما. فجزى الله شيخنا على ما قدمه وأفاد وأجاد في طرقه لهذه الفتاوى السديدة والأجوبة النافعة، وهكذا شكرنا لأخينا الشيخ أبي همام حفظه الله تعالى ورعاه على ما ذكره وذكر به من فضيلة مجالسة أهل العلم. وكذلك إخواني في الله، شكرنا لموصول لكل من حضر وجلس واحتسب ومكث تعنى في الحضور والجلوس من رجال ونساء ومن ذكور وإناث ومن صغار وكبار، فكان من الناس من قد استقطع من وقته، ومنهم من بذل من نفسه، وآخر لربما أنفق من ماله لكي يصل إلى هذه المجالس المباركة فيستفد منها علما. فإخواني في الله، أبشركم ختاما في هذا المقام لقول عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فما تصنعه يا عبد الله من جلوس ومن حضور ومن كتابة ومن تقييد ومن تسجيل ومن حفظ ومن مكث، فإن ما تفعله فإن الملائكة لجلالة قدرك ورفعة مقامك لا تضع لك الأجنحة إجلالا لهذا الفعل الذي تصنع، فهذه هي المفاخر، فالتمسها يا عبد الله وكن من أهلها. وكذلك أحب في هذا المقام أن أؤكد على المحاضرة والتي قد أعلن عنها في بعض المجموعات، وهي لأخينا الشيخ أبي يوسف عبد المجيد الغيلي حفظه الله تعالى ورعاه، والتي ستكون يوم غد بإذن الله في منطقة الديس الشرقية. ومن أحب الذهاب فإن المواصلات والباص سيكون التحرك من هذا المسجد بعد صلاة العصر من يوم غد. أسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.